الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ندرس اليوم إن شاء الله عز وجل باب المرفوعات من الأسماء. مرفوعات الأسماء يعني الأسماء التي توضع في موضع فتأخذ حكم الرفع، لأننا نعلم أن الأسماء المعربة هي الأسماء التي تتغير إعراباتها أو يتغير إعرابها بحسب موقعها من الجملة. فهناك مواضع معينة إذا وضعت فيها الكلمة أخذت حكم الرفع، فإعرابها يكون الرفع. وهذه المرفوعات كما يقول الشيخ سبعة، يعني سبعة مواضع إذا وضعت الكلمة فيها أخذت حكم الرفع. سبعة مواضع من الجملة. الموضع الأول موضع الفاعل، فالفاعل دائما مرفوع، علامة رفعه بحسب كما ذكرنا من قبل إذا كانت علامة أصلية أو علامة فرعية. قلنا العلامة الأصلية هي الضمة، والعلامات الفرعية متعددة. فالموضع الأول الذي تكون فيه الكلمة مرفوعة هو موضع الفاعل، وموضع الفاعل يكون في جملة اسمها الجملة الفعلية، والجملة الفعلية مركبة من ركنين أساسيين، الركن الأول الفعل، والفعل ذكرنا أحواله من قبل، إذا كان مضارعا أو ماضيا أو فعل أمر، وذكرنا أحوال هذه الأفعال. فالركن الأول هو الفعل، والركن الثاني هو الفاعل، لأن لكل فعل فاعل. فالفاعل هو الاسم الذي يأتي بعد الفعل وهو الذي فعله، يعني الفاعل هو الذي فعل الفعل، لأنه يمكن أن يأتي بعد الفعل المفعول. قد يختلف تركيب الجملة، ترتيب الكلمات في الجملة، فقد يقدم في هذه الحالة المفعول على الفاعل. فلا نقول دائما أن الذي يأتي بعد الفعل هو الفاعل، لا، ليس فقط، إنما يأتي بعد الفعل ويكون هو الذي فعل، فهناك رابط ما بين الفعل والفاعل. فإذا وجد هذان الشرطان، الشرط الأول هو بعد الفاعل، بعد الفعل، والشرط الثاني أن يكون هو الذي فعل، لأن إذا جاء بعد الفعل المفعول فليس هو الذي فعل، ننتقل إلى ما بعده فنعرف أنه الفاعل، فقد يأتي بعد المفعول. وقد تأتي جمل اعتراضية أو كلمات اعتراضية في الجملة فلا يأتي بعد الفعل مباشرة فاعل، إنما هو بعد، ليس بالضرورة مباشرة، وإنما يأتي بعده أو بعد بعده، المهم أنه بعد وليس قبل. فالفاعل هو من يأتي بعد الفعل ويكون قد فعل هذا الفعل. والمفعول الذي لم يسمى فاعله يسميه العلماء، علماء اللغة، نائب الفاعل. نائب الفاعل يعني هو أن تأتي الجملة فيها فعل وفاعل ومفعول، فنغيب الفاعل فلا يكون أمامنا إلا الفعل والمفعول، فنغير شكل الفعل فيسمى حينئذ فعلا مبنيا للمجهول، يعني فاعله مجهول، ثم نأتي بالمفعول الذي بعد الفعل بعد الفاعل ونضعه في موضع الفاعل، وحينئذ بدلا من أن يكون مفعولا وعليه فتحة أو يعني علامة نصب، نأتي به في مكان الفاعل ويأخذ حكم الرفع فيسمى نائب الفاعل، وهذا في حالة أن يكون الفعل مبنيا للمجهول. فبدلا من أن نقول ذاكر التلميذ الدرس، هذه جملة فيها فعل وفاعل ومفعول، الفعل ذاكر أو يذاكر، التلميذ هو الفاعل الذي جاء بعد الفعل وفعله، فالتلميذ هو الذي ذاكر أو يذاكر، وبعده الدرس، فالدرس هنا مفعول به، هو الذي وقع عليه الفعل، وقع عليه المذاكرة. فإذا غيرنا شكل هذه الجملة فغيبنا الفاعل وغيرنا في شكل الفعل بحيث يصبح مبنيا للمجهول، فنقول ذوكر الدرس أو يذاكر الدرس. أين الفاعل؟ لقد اختفى من الجملة، غاب من الجملة. فأين المفعول؟ هو الدرس حل محل الفاعل وأخذ علامة الرفع، ففي هذه الحالة هي الضمة، فنقول ذوكر الدرس بدلا من ذاكر التلميذ الدرس. هذا الذي يسميه الشيخ هنا المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني المفعول الذي غاب فاعله من الجملة فصار مبنيا للمجهول، الفعل مبني للمجهول لأن الفاعل مجهول، فيحل محل المفعول ويسمى نائبا عنه، نائبا عن الفاعل. يغيب الفاعل ويحل محله المفعول ويكون نائبا عنه. فهذا هو الموضع الثاني، موضع الرفع، يبقى الفاعل ونائب الفاعل. والموضع الثالث المبتدأ، والموضع الرابع الخبر. الموضع الثالث المبتدأ والموضع الرابع الخبر. ما شأن المبتدأ والخبر؟ هذا نوع آخر من الجملة اسمه الجملة الاسمية، الجملة التي ذكرناها من قبل هي الجملة الفعلية، وفيها موضعان، الموضع الأول الفاعل والموضع الثاني نائب الفاعل. والجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم يكون في أولها اسم، ولها ركنان أساسيان، الركن الأول هو المبتدأ وهو الاسم الذي ابتدأت به الجملة، والركن الثاني الخبر وهو الركن الذي يأتي بعد المبتدأ، بحيث يكون معه أو يعطي معه معنى كاملا، لأنه قد يأتي بعد المبتدأ كلمات أخرى غير الخبر لا تكمل معنى الجملة معه، ويبقى معنى الجملة ناقصا حتى يوضع الخبر فيتم معنى الجملة. ولذلك لا نقول الذي يأتي بعد المبتدأ مباشرة هو الخبر، لا، إنما يأتي بعد المبتدأ يتم به معنى الجملة أو تتم به الجملة. فإذا جاء بعد المبتدأ كلمة لم يتم بها المعنى لا تكون هي الخبر. فالمبتدأ يكون مرفوعا دائما والخبر يكون مرفوعا دائما. فنقول مثلا الكتاب مفيد، الكتاب مفيد، الكتاب اسم جاء في أول الجملة وجاء بعده اسم آخر وهو مفيد، الأول اسم والخبر، المبتدأ اسم والخبر اسم. فالمبتدأ مع الخبر أعطايا جملة مفيدة. فلو قلنا مثلا كتاب اللغة، هل الكلمتان معا أعطتا معنى مفيدا؟ بقيت الجملة تحتاج إلى كلمة تتم المعنى، فلا حينئذ لا تكون الكلمة التي بعد المبتدأ خبرا، فلا نستطيع أن نقول كتاب اللغة جملة مفيدة، لا، إنما كتاب اللغة مفيد، فلا بد من كلمة مفيد حتى تتمم الجملة، فلا يكون الخبر حينئذ اللغة، إنما يكون الخبر مفيد. فالكلمة التي تأتي بعد المبتدأ وتتمم به معنى الجملة تكون هي الخبر. فهذه هي الجملة الاسمية. بالجملة الفعلية فيها الفاعل وفيها المفعول الذي لم يسمى فاعله، يعني أو نسميه نائب الفاعل، هذان موضعان للرافع، والمبتدأ في الجملة الاسمية وخبره هذان أيضا موضعان للرافع. إذن هنا 4 مواضع من 7. فما باقي ال7؟ بقي 3 مواضع. الموضع الأول اسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، هذان موضعان، 6 مواضع، 4 و2 6. والتابع للمرفوع، هذا هو الموضع السابع. نقف عند اسم كان وأخواتها. اسم كان وأخواتها، هناك أفعال تسمى الأفعال الناقصة. الأفعال الناقصة هي التي لا تشكل مع ما بعدها فعل وفاعل، كما ذكرنا من قبل في الأسماء، في الجمل الفعلية الجملة الكاملة فعل وفاعل. هناك في أفعال تسمى الأفعال الناقصة، هذه الأفعال تأتي ويأتي بعدها اسم، وهذا الاسم لا يكون فاعلا ولا تتم به الجملة. وهذه الأفعال الناقصة نستطيع أن نذكرها أو نحصرها في الآتي: كان وأخواتها، وهي كان، أصبح، ظل، صار، أمس، بات، ما برح، ما فتئ، من فك. هذه أفعال ناقصة: كان، أصبح، ظل، صار، أمسى، كان، أصبح، ظل، صار، أمسى، ليس، كان، أصبح، ظل، صار، أمسى، ليس، ما برح، ما فتئ، من فك. هذه الأفعال تسمى أفعالا ناقصة، يعني يأتي فعل وبعده كلمة اسم ولا يسمى فعلا وفاعل، إنما لها إعرابات أخرى. ابتداء نقول كان وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية، يعني لا تدخل على الجملة الفعلية إنما تدخل على الجملة اسمية، يعني جملة لها مبتدأ وخبر، اسم الأول اسم المبتدأ والثاني اسم الخبر كما ذكرنا من قبل. فتدخل كان أو إحدى أخواتها على هذه الجملة فتغير إعرابها، بدلا ما كنا من أن كنا نعرب الاسم الأول مبتدأ والثاني خبر، والأول مرفوع والثاني مرفوع، يتغير الأمر، فنقول كان اسم فعل ناسخ أو فعل ناقص، فعل ناسخ أو فعل ناقص، وما بعده يسمى اسمها، ما بعدها نقول اسم كان، وما بعد ذلك الكلمة التي تتمم المعنى الجملة، بدلا ما كانت اسم خبر الاسم أو خبر المبتدأ تصبح خبر كان. اسم كان دائما ما يكون مرفوعا، أما خبرها فهذا ندرسه إن شاء الله في منصوبات الأسماء. خبر كان في منصوبات الأسماء لأنه ينصب، واسم كان دائما يرفع. فنقول مثلا الكتاب مفيد، الكتاب مفيد، هذه الجملة التي ذكرناها من قبل هذه مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، ندخل عليها كان، كان الكتاب مفيدا، بدلا من الكتاب مفيد تصبح كان الكتاب. فالكتاب هنا نقول اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، مفيدا نقول خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. هذا ندرس إن شاء الله في منصوبات الأسماء. لكن مرفوعات الأسماء اسم كان، اسم أخواتها، أصبح، أصبح الدرس شيقا، فأصبح فعل ناسخ ناقص من أخوات كان. الدرس اسم أصبح مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، شيقا خبرها منصوب، هكذا. يبقى كان وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. فاسم كان دائما مرفوع. وخبر إن كان وأخواتها اسمها، خبر إن وأخواتها، ما شأن إن وأخواتها؟ إن وأخواتها هذه حروف وليست أفعال. كان وأخواتها قلنا أفعال ناقصة أو أفعال ناسخة. إن وأخواتها حروف، نقول حروف ناسخة، حروف ناسخة، حرف ناسخ. ما هي أخوات إن؟ نقول هي إن، إن وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية على عكس كان وأخواتها. كان أخواتها تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. إن وأخواتها على العكس تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. إذا ما المرفوع في إن وأخواتها؟ المرفوع هو الخبر وليس المبتدأ. خبر إن وأخواتها مرفوع، فنقول إن الكتاب شيق. حينما كانت هناك كان، كان الكتاب شيقا، في إن، إن الكتاب شيق. فخبر إن وأخواتها هو الذي يكون مرفوعا. سندرس إن شاء الله في منصوبات الأسماء اسم إن وأخواتها. بقي موضوع واحد أو نوع واحد من السبعة، لأننا درسنا الاثنين في الجملة الفعلية واثنين في الجملة الاسمية وواحد اسم كان وواحد خبر إن، فهذه ستة ونحن نقول مرفوعات سبعة. نقول التوابع، التوابع للمرفوعات، تابع المرفوع مرفوع، تابع المرفوع مرفوع. ما هي التوابع؟ التوابع أربعة أشياء. النعت، النعت يعني الصفة، إذا وصفنا شيئا مرفوعا تكون الصفة مرفوعة، لأن الصفة تأخذ حكم الموصوف من حيث التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع والتعريف والتنكير. الصفة تتبع الموصوف في كل هذا، التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع والإعراب، الصفة تتبع الموصوف في هذا كله. فنقول الكتاب الجديد مفيدا. الكتاب الجديد مفيد. فهنا الكتاب موصوف اسم مبتدأ، موصوف صفته الجديد. فالكتاب معرف بال، والجديد معرف بال، تطابق. الصفة متطابقة مع الموصوف، والصفة مذكرة والموصوف مذكر، الكتاب الجديد. والصفة مفردة والموصوف مفرد، الكتاب الجديد. وأيضا الإعراب، الكتاب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، والجديد صفة مرفوعة لأن صفة للكتاب والكتاب مرفوع، فتكون الصفة مرفوعة. فصفة المرفوع مرفوعة، النعت يعني الصفة، فالنعت مرفوع إذا كان المنعوت مرفوعا. والعطف، العطف اسم يأتي بعد اسم يفصل بينهما أداة تسمى أداة العطف. أداة العطف مثل واو، الواو، والثم، والفاء، و وثم والفاء. فنقول الكتاب والقلم مفيدان، الكتاب والقلم، الكتاب بعدها حرف العطف الواو، ثم هي كلمة تأتي بعد كلمة تؤكدها، فالمؤكد يتبع المؤكد. إذا كان المؤكد مرفوعا تكون كلمة المؤكدة بعدها تكون أيضا مرفوعة. كل هذه اسمها التوابع. فالنعت تابع، والعطف تابع أو المعطوف تابع، والمؤكد تابع للمؤكد، والبدل، البدل يعني كلمة تأتي بدلا من كلمة. البدل أنواع، هناك بدل جزء من كل، بدل اشتمال، أنواع البدل. عموما البدل كلمة تأتي بدلا من كلمة. نقول مثلا أبو بكر خليفة المسلمين رجل قوي، أو عمر خليفة المسلمين رجل قوي، أو عمر الخليفة رجل قوي. عمر مبتدأ، الخليفة بدلا من عمر، هذا بدل. عموما البدل إن شاء الله يكون له تفصيل أكثر، نعرف أنواع البدل، لكن على سبيل المثال نقول هذا. فالكلمة البدل من كلمة أخرى هي أيضا تتبعها، اسمها التوابع، فتكون مرفوعة مثل نقول عمر الخليفة حاسما، حاسم، عمر الخليفة حاسم. فعمر مبتدأ والخليفة بدلا من عمر. هذه هي مرفوعات الأسماء. نكمل ما يقوله الشيخ في الشرح. يقول الفاعل هو بيعرف الفاعل كما عرفناه من قبل، الاسم المرفوع المذكور قبله فعل، هذا ما ذكرناه من قبل، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. هذا تفصيل للفاعل. ظاهر يعني كلمة ظاهرة، كلمة واضحة، كل اللي ذكرناه الذي ذكرناه من الأمثلة الظاهر. ومضمر يعني مختفٍ، لا يظهر في الجملة. يقول، يضرب أمثلة على ذلك فيقول: فالظاهر نحو قولك قام زيد، فعل وفاعل، فعل ماض قام وزيد فاعل، ويقوم زيد فعل مضارع وفاعل. وقام الزيداني أيضا، هنا الشيخ يعطينا مثال على المثنى، فنقول قام، قام لا يثنى، الفعل لا يثنى، لا يثنى الفاعل. قام الزيداني، فالزيداني هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، كما قلنا المثنى يرفع بالإيه؟ علامة الرفع الألف. والفعل المضارع يقوم الزيداني أيضا نفس الشيء، لكن هذا فعل ماض وهذا فعل مضارع. وقام الزيدون أيضا في الجمع الفعل لا يجمع، إنما يجمع الفاعل لأنه اسم. الفعل عموما ليس هناك مفرد ومثنى وجمع، الفعل فعل واحد. الزيدون هنا فاعل مرفوع علامة رفعه واو الجماعة، واو الجماعة أو الواو، علامة رفع الواو هنا، لأنه جمع مذكر سالم، كما قلنا من قبل جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو، لأنه إذا كان في موضع نصب نقول الزيدين بالياء، كان في موضع الرفع نقول الزيدون. ويقول ويقوم الزيدون، هنا الفعل المضارع. وقام الرجال، الرجال هنا جمع تكسير، فجمع التكسير يرفع بعلامة رفعه الأصلية الضمة، بخلاف الذي يرفع بعلامة فرعية مثل جمع مذكر السالم، هنا يرفع بالعلامة الأصلية أو تكون علامة الرفع هي العلامة الأصلية. قام الرجال، ويقوم الرجال في الفعل الماضي وفي الفعل المضارع. وقامت هند، قامت هنا الفعل المضارع الفعل الماضي، قامت وعلامة التأنيث، الفعل تلحقه علامة التأنيث، تأنيث قامت هند، هذه فاعل مرفوع على مترفع الضم. وتقوم هند أيضا فاعل على مرفوع على مترفع الضم المضارع والماضي. تقوم علامة التأنيث في أوله لأنه فعل مضارع، وكانت في المذكر يقوم علامة التأنيث تقوم، وقامت علامة التأنيث في آخر الفعل. وقامت الهنداني برضه أيضا علامة التأنيث في الفاعل المؤنث المثنى، فهنا الهنداني فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. وتقوم الهنداني أيضا نفس الشيء. وقامت الهندات، هذا جمع مؤنث سالم لأنه يضاف على مفرده الألف والتاء فتكون جمعا، الهندات فجمع المؤنث السالم علامة رفعه الضمة العلامة الأصلية. وتقوم الهندات أيضا. وتقوم الهنود، الهنود جمع تكسير، فجمع التكسير أيضا يرفع بعلامة رفع أصلية الضمة، فهذا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. وقام أخوك، أخوك من الأفعال الخمسة، أب أخ حم فو ذو، فأخوك هنا الأسماء الخمسة ترفع بعلامة فرعية الواو عند الرافع، فهنا نقول أخوك، قام أخوك، ويقوم أخوك، وقام غلامي، هنا غلام لحقت بها ياء النسب فلم تظهر العلامة، هنا اختفت العلامة، فالعلامة هنا غلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة علامة رفعه الضمة لكنها غير الظاهرة، ضمة غير ظاهرة، لماذا؟ لأنه لا يتناسب مع ياء النسب أن توضع علامة الضمة. ويقوم غلامي. يقول وما أشبه ذلك، يعني مثل هذه الأمثلة. يقول هذا كله على الفاعل الظاهر. أما الفاعل المضمر، المضمر يعني الغير ظاهر في الجملة، والمضمر 12، يعني 12 نوع مضمر، نحو قولك ضربت. ما هو الفاعل هنا؟ الفاعل تاء المتكلم، ضربت تاء المتكلم هنا فاعل، يعني هذه ضمائر. المضمر يعني الضمائر، الضمائر الملحقة بالفعل، الضمائر يعني كلمة غير منفصلة عن الفعل كالسابق، فهذه مضمرة يعني ضمير يلحق الفعل. فمثل تاء المتكلم ضربت، وناء الفاعلين ضربنا، كل هذه تسمى تاء المتكلم فاعل، وتظهر عليها الضمة، مبنية على الضمة، فاعل مبني على الضمة. وضربنا هنا تاء ناء المتكلمين، لأن ناء الجمع هذه ناء المتكلمين، هذه فاعل ولكن مبنية على الفتح، لأن هذه ضمائر مبنية لا تظهر عليها، يعني لا يتغير شكلها، فلا تتغير بتغير موضعها. يقول وضربتي، اللي هي تاء المخاطبة، ضربتي، فهذه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، ليس فعلا مرفوع، إنما هذا الضمير ضمير مبني على الكسر في محل رفع فاعل، ضمير مبني على الكسر في محل رفع فاعل، تاء المخاطبة. وضربتما، المخاطب المثنى، ضربتما، وضربتم الجمع، وضربتن، كل هذه ضمائر ملحقة بالفعل. وضرب هنا الفعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، هذا فاعل مقدر غير موجود، يعني ننظر إلى الفعل غير موجود فاعل، فيكون ضمير مستتر تقديره هو، ضرب هو. وضربت هي أيضا، لأن التاء هنا هي تاء التأنيث، فمن الفاعل مؤنثة ضميرها غير مستتر، ضربت تقديره هي. وضرب ألف الاثنين فاعل، وضربوا واو الجماعة فاعل، وضربنا نون النسوة فاعل. هذه 12 ذكرها الشيخ مضمرة، يعني ضمائر كلها في محل رفع فاعل. هذا هو درس مرفوعات الأسماء، بذلك نكون قد انتهينا من درس اللغة. نبدأ الكلام مباشرة في التفسير حتى لا نستغرق وقتا طويلا في الاستراحة والانتظار.